أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع السادس من فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والفرع السادس كان مشتملا على مطلبين أساسيين. المطلب الأول هو في أن الوجود عارض على الماهية بحسب العقل، وأن المغايرة بين الماهية والوجود عقلية، ولهذا عبروا عنها بأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وذكروا على ذلك أدلة ذكرناها. ومن ثم ذكر المصنف أنه بناء على ما حققناه من أصالة الوجود يكون الوجود هو الحقيقة وهو ما يملأ الواقع، وأن الماهية هي الحيثية الاعتبارية. ثم هذا المطلب الثاني وقد أتممناه في الجلسات السابقة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو في كون الماهيات أنحاء الوجود وحدود الوجود، وهذا ما ذكره المصنف في المتن. نحن قدمنا مقدمة حول هذا المطلب، وهو السؤال الأول الذي يطرأ على البال هو أن هل هناك فرق بين التعبير بأن الماهية نحو الوجود من جهة، والتعبير بأن الماهية حد الوجود من جهة أخرى؟ يظهر من بعض المعلقين والشراح أنه لا فرق، المقصود من نحو الوجود وحد الوجود هي تعبيرات تفننية ومتعددة لمطلوب واحد. هذا المطلوب الواحد كما عبروا عنه هو أنه بناء على أصالة الوجود، فإنه في الحقيقة الذي ملأ الواقع هو نفس وجود النبات مثلا، وأما ماهية النبات فهي إشارة إلى سلب ما وراء هذا الوجود عنه. بمعنى آخر أن النبات هو الجسم النامي. هناك في الخارج إذا نظرت إلى الواقع بناء على أصالة الوجود لا تحقق إلا لوجود هو جسم نام، لطرد عدم عن الجسم والنمو، هذا المتحقق بناء على أصالة الوجود. خب، أما الماهية التي هي ماهية النبات ففي الحقيقة هذا الاسم، هذا المعنى يعبر في الخارج عن سلب ما وراء النمو والجسمانية عن هذا المتن الواقعي. وكأنك تقول ماهية النبات تعبر عن سلب ما وراء هذا الجسم النامي عنه. ما هو وراء الجسم النامي؟ مثلا الإحساس، النطق. فأنت عندما تقول هذا متن هو نبات بقولك نبات، تريد أن تقول هذا المتن يحتوي على فعلية الجسمانية والنمو، ولا يحتوي على فعلية الإحساس والإدراك والخيال وما سواه. ولكن نحن ذكرنا سابقا أنه بالمراجعة إلى متون صدر المتألهين بالدقة نجد أن هناك فرق دقيق بين تعبيرهم بأن الماهية نحو الوجود وتعبيرهم بأن الماهية حد الوجود. وإن كان هذان التعبيران في الحقيقة يؤولان إلى أمر واحد. حاصل المطلب هو أن الماهية تشير إلى معنى يعبر عن فعلية هذا الوجود المتن الخارجي الذي ثبتت أصالته. فأنت عندما تقول نبات تقول هذه ماهية نبات، أو هذه الماهية هي نبات، أنت في الحقيقة تشير إلى الكمالات الوجودية، إلى طرد العدم التي يشتمل عليها هذا المتن الوجودي. من هذه الجهة، من هذه الجهة، يعني كون الماهية مشيرة إلى الفعليات المشتملة عليها هذا الوجود، من هذه الجهة تسمى الماهية نحو الوجود. من هذه الجهة، يعني أنت تقول النبات من حيث هو كاشف عن كمية الوجود وكمية الكمال الذي يشتمل عليه هذا المتن، من هذه الجهة تسمى الماهية نحو الوجود، يعني من جهة كاشفيتها عن كمية الوجود، كمية طرد العدم. يعني الماهية تقول أنا أحكي لكم عن وجود طرد عدمين، عدم الجسمانية وعدم النمو، فهو جسم نامي. يعني يحكي كما تحكي المرآة عن فعلية المرئي. من هذه الجهة يطلق على الماهية بأنها نحو الوجود، من هذه الجهة. هذه حيثية يلاحظها العقل. ثم أن هناك حيثية أخرى أيضا يلاحظها العقل، هو كأن الماهية هكذا تقول التفت، أنا نبات، أنا اسمي نبات، بمعنى أني أحكي نحو هذا الوجود الخاص. هذا الوجود الخاص مشتمل مثلا على 10% من الوجود، هذا 10% من الوجود اسمه نبات. ماذا يشتمل هذا 10% من الوجود؟ يشتمل على الجسمانية والنمو. من هذه الجهة أنا أحكي نحو الوجود. ولكن التفت، عندما أقول أنا نبات أحكي نحو الوجود، أحكي نحو الوجود بقيدي فقط، يعني أحكي، لا فقط أقول لك أنا ماهية نبات أحكي عن الفعلية الجسمية والنمو في هذا المتن الوجودي، لا، بل أحكي أمرا آخر هو تقيد هذا المتن الوجودي بالجسمانية والنمو فقط. لأنه التفت، الفرس هم جسم نامن، ولكن لا تقول عنه نبات. لماذا لا تقول عن الفرس نبات مع أنه جسم نامن؟ يعني له وجود الجسمانية والنمو، ولكن لا تقول عنه نبات. لماذا؟ لأنه ليس جسما ناميا فقط، بل هو جسم نامن ومتحرك بالإرادة وحساسة. فإذا الماهية لا تحكي فقط الكمالات التي للوجود، بل تحكي أيضا ماذا؟ تحكي تقيد هذه الكمالات التي لهذا المتن بعدم غيرها، أنني جسم نام فقط بقيد فقط. واضح كيف صارت المسألة؟ فأنت تقول مثلا، أنت تقول خب النبات يحكي نحو وجود الجسمانية والنمو، فلماذا لا تقول عن الفرس أنه نبات؟ فالفرس أيضا فيه جسمانية ونمو. أقول لا، لأن الماهية لا تحكي فقط نحو الوجود، بل تحكي أيضا ماذا؟ حد الوجود، يعني عدم تعدي الوجود عن هذه الكمالات. حد الوجود، صحيح. أنا عبرت نحو، لعيد المطلب بدقائق. أنت عندما تقول ماهية نبات، نقول بناء على أصالة الوجود في الخارج، لا يوجد إلا وجود، وجود نباتي. نأتي إلى هذا الخارج نجد أنه وجود، ولكن وجود ماذا فيه؟ كما فعلية من الوجود. ما هي فعليات الوجود؟ أنه جسم نامن. النبات، ماهية النبات تحكي عن فعليات هذا الوجود. فأنت عندما تفهم كلمة نبات، عندما تفهم ماهية النبات وتقول هذا وجود نباتي، تفهم أن من كلمة النبات تعرف أن هذا الوجود مشتمل على ماذا؟ على الجسم النامي. فكانت ماهية النبات تحكي نحو وجود، أو نحو الفعلية التي يشتمل عليها هذا الوجود وهي الجسم النام. من هذه الجهة، من حيث حكاية الماهية عن كمالات هذا المتن، تسمى الماهية نحو الوجود. ولكن التفت، هذا أمر آخر. الآن بدأنا ببيان معنى كون الماهية حد الوجود. التفت، الماهية لا تبين فقط الكمالات الموجودة في هذا الوجود، بل تبين الكمالات الموجودة في هذا الوجود وكون هذه الكمالات ولا غير في الوجود، يعني مع قيد ولا غير. يعني هي تقول أنا كلمة النبات، ماهية النبات، أخبركم بأن هذا المتن هو فيه سقف الجسمانية والنمو ولا غير. من حيث كلمة ولا غير تسمى الماهية حد الوجود. وإلا لو لم نقل بأن الماهية تشير إلى الكمال بقيد فقط للازم تداخل الماهيات، لأن الفرس أيضا نام، أيضا هو جسم، ولكن لا يقال له ماهية نبات. لماذا؟ لأنه لا، ليس الفرس مشتملا على هذا الحد، أي جسم النامي، بل يزيد عليه أنه حساس متحرك بالإرادة. ففيه نحو وجود النبات، ولكنه ليس ماهية نبات، إذ ليس له حد نباتي. واضح الدقة؟ فيظهر الفرق بوضوح بين تعبيرنا بنحو الوجود وتعبيرنا ماذا؟ بحد الوجود. فالماهية مشتملة على المطلبين، ماهية النبات هي نحو وجود وحد وجود.
فالفرس نحو وجود النبات.
أحسنت، ولذلك له نفس النباتية.
لكن ليس له.
أحسنت، ولذلك وليس ماهية نبات. أحسنت، واضح؟ فله كمال النباتية وله كمال الحيوانية. الإنسان له كمال النباتية، له كمال الحيوانية، له كمال الناطقية. واضح الفرق بين النحو والحد؟ مهم جدا، هذا فرق دقيق. وأنا وجدت بعض الشروحات لا، يعني يعبرون أنه إما نحو إما حد نفس الشيء. وحتى يتأكد المطلب أكثر، أنا أتيت ببعض الكلمات المشيرة إلى هذا المطلب، والتي قد تعتبر شواهد على هذا المطلب من كلماتي بعض الأعلام، كصبر المتألهين والمحقق الزنوزي، الأغا علي مدرس، الحكيم المؤسس يقال له. فإذا خلاصة المطلب الذي نتصيده من عبارات صدر المتألهين أن معنى كون الماهيات أنحاء الوجود وحدوده، بمعنى أنها تحكي كمالات المتن الوجودي وسلب ما وراء هذه الكمالات عنه. هذا الخلاصة. أما بالنسبة لنحو الوجود، لاحظ ماذا يعبر صدر المتألهين. يقول صدر المتألهين في بعض رسائله الفلسفية، يقول: والسر في ذلك أن كل ماهية ومعنى لشيء، تعبير جدا لطيف، أنه عطف المعنى على الماهي، أن كل ماهية ومعنى لشيء، لأنه أخذ الماهية ماذا؟ كمعنى مستقل. أن كل ماهية ومعنى لشيء فهو تابع لنحو من أنحاء الوجود يترتب عليه أثر من الآثار الخارجية. هكذا عبر. ثم قال هذا القول الثاني في الأسفار يعبر أكثر، يقول: فالماهية الإمكانية كذا. لاحظ تعبير جدا دقيق، يقول: فعلى الطريق الأولى يتصف أصل الوجود بسائر الصفات الخارجية التي هي بعد الوجود، فلم يتصف بشيء من الحالات. فلم يتصف، هذا الدقة هنا، فلم يتصف بشيء من الحالات الكمالية والصفات الوجودية إلا نفس الوجود. هذا بناء على أصالة الوجود. والماهية في جميع تلك الصفات، أي صفات؟ يعني الكمالية، تابعة للوجود، وكل نحو من أنحاء الوجود تتبعه ماهية خاصة. واضح؟ لاحظ التعبير به، يقول: الصفات الكمالية للوجود، ومن هذه الجهة تتبعه ماهية،
فكل نحو من أنحاء الوجود تتبعه ما هي خاص. هذا بالنسبة إلى تعبيرهم بنحو الوجود. أما بالنسبة لمصطلح حد الوجود، لاحظ ماذا يقول الحكيم المؤسس الزنوزي. يقول: كل ماهية من ماهيات الأشياء مشتمل على معنى سلبي هو سلب سائر المفاهيم. فمعنى الشجر أي يقصد النبات، فمعنى النبات وماهيته هو الجسم النامي فقط، يعني بقيد فقط، بحيث لو كان نوع متحصل في الوجود يشتمل على هذين، يعني على ماذا؟ على الجسم والنامي، وكان مشتملا على معنى آخر هو الحساس، لما صدق عليه النبات. لاحظت الجهة السلبية؟ يقول الماهية تشير، ماهية النبات تشير إلى الجسم النامي فقط. ماذا يعني فقط؟ بحيث لو وجد جسم نام وشيء آخر غير النمو لما صدق عليه النبات. فلا يكون النبات مشيرا إلى الكمالات فقط، بل إلى الكمالات المحددة بهذا الحد والإطار. ولذلك أيضا يقول في صدر التأليهين في كتاب الشواهد الربوبية، يقول: والمراد من الأثر نفس الماهيات، إذ هي بمنزلة القيود للوجودات الخاصة. لاحظ، إذ هي بمنزلة القيود للوجودات الخاصة، وكأن هناك حلقة، هذه الحلقة تحدد لك الكمالات، تقول أنت فقط لك كمال الجسمانية والنمو فقط قيد للوجود. جيد، هذا كله بالنسبة إلى قوله نحو الوجود وحد الوجود. لاحظ تعبير العلامة الطبطبائي، والله العالم أنه يمكن من تعبيرات العلامة الطبطبائي أيضا استفادة نفس المطلب. قال العلامة الطبطبائي قدس سره: فالماهيات، وصلنا إلى هذه العبارة، فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، من غير أن يزيد على الوجود شيء. يعني في الخارج المتن وفقط متن الوجود بناء على أصالته. نعم، الماهية ماهية النبات، عندما تقول هذا الوجود نبات، لا تعني بكلمة هذا الوجود نبات أنك أضفت للوجود شيئا من خارجه، بل هو النبات. غاية الأمر أن وصف النباتية الذي اتصف به هذا المتن الوجودي هو كان يصف حاله. لاحظت كيف؟ فهو يريد أن يقول العلامة الطبطبائي: أنت عندما تقول هذا وجود نبات، لا تقصد من كلمة نبات التي أضفتها للوجود أنك أضفت للوجود شيئا من خارجه، أضفت النباتية على الوجود. لا، هو وجود متضاعف له كمية من الكمال، وجود جسماني، وجود نام، يعني طرد عدم عن الجسمانية وطرد عدم النمو، هذا هو الوجود. عندما وصفته بالنبات لم تضف إليه شيئا من خارجه، بل كنت في الحقيقة تحكي عن نحو وجوده. ولذلك قال: فالماهيات التي يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، من غير أن يزيد على الوجود شيء. فأنت عندما تصف الوجود بأنه نبات لا تضيف على الوجود شيء. فلا تتوهم أن عندما تقول وجود نبات يعني وكأن الوجود هو الأرض والنبات هو الذي أضفته على هذه الأرض، لأن نفس الوجود هو نبات، نفس الوجود هو نمو. ثم قالوا: هذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود، وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود. فإذا لاحظ تعبير العلامة، العلامة يقول الماهيات التي تتصف بها الوجودات الخاصة لا تزيد على الوجود الخاص شيئا، بل نفس الوجود الخاص هو وجود النمو ووجود الجسمانية. فعندما تصفه بأنه جسم نام لا تزيد على وجوده شيئا، بل هذا الجسم النام الذي يتصف به الوجود هو نحو كماله، نحو فعليته. واضح؟ ثم قال شيء جديد: وإلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة. ماذا يعني والبينونة؟ يعني بقيد فقط. عندما تباين ماهية الماهية، على أي أساس تباين الماهية ماهية أخرى؟ على أساس ما بين هذا الوجود وهذا الوجود من البينونة، بينونة العزلة، بينونة السلب، واختلاف الآثار، وهو معنى قولهم إن الماهية حدود الوجود. فقولهم الماهية حد الوجود غير، يعني يريدون به معنى آخر غير الحكاية أن الماهية نحو الوجود. واضح كيف صارت المسألة؟ ثم قال: فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها، ويلزمه سلوب. يعني عندما تقول ماهية نبات، عند قولك ماهية نبات ليس فقط أنه مشتمل على النمو والجسمانية، بل أنه مشتمل على النمو والجسمانية التي يباين بها الفرس. كيف يباين النبات الفرس؟ بالقول بأن الوجود النباتي هو جسم نامل فقط، بقيد فقط. واضح سيد؟ فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها، ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة خارجه، يعني الخارج عنه. لاحظ: فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده لا يتعداه وجوده إلى غيره. يعني الإنسان، ماهية الإنسان هي اسم للحيوان الناطق فقط، فهو ليس بفرس، وإن كان مشتملا على كمالات الفرس من الحيوانية النمو والحساس مثلا بعض كمالاته، وليس ببقر، وليس بحجر، وليس بشجر. لاحظ، ليس بشجر. كل كمالات الشجر في الإنسان، كل كمالات الشجر في الإنسان. ما هي كمالات الشجر؟ جسم نامل فقط، النفس النباتية، الجسم النباتي وجسم النامل. جنسه وفصله موجود في الإنسان، ولكن لا بقيد السلب، إلى آخر إلى آخر الماهيات الموجودة. لاحظ المباينة للإنسان، تلحظها مباينة. واضح كيف صار الأمر؟ هكذا يكون الأمر. هذا إذن، هذه ما هو ظاهر عبارة المتن وما يريده المصنف. بقيت نقطتين فقط أشير إليهما لأنتقل إلى الأمر السابع، وهو من الأمور المهمة، وهو بحث نفس الأمر. أحسن. نعم. صحيح. بقي مطلبان خارج المتن أشير إليهما بسرعة كي لا يعني نصرف كثير من الوقت على أمر خارج المتن. النقطة الأولى التي أذكرها هو أن لفظة نحو الوجود قد تطلق أحيانا ويراد بها أمر آخر. الشيخ الفياضي في تعليقاته أشار إلى هذه النقطة، قال: نحو الوجود، أحيانا مصطلح نحو الوجود قد يطلق في الفلسفة ولا يراد به فقط هذه المسألة التي ذكرها العلامة الطبطبائي، بل أحيانا يشار إلى مراتب الوجود، يشار إلى أقسام الوجود بأنحاء الوجود. يعني مثلا تقول الوجود إما علة وإما معلول، يقولون هذه أنحاء الوجود. مثلا الوجود إما بالقوة وإما بالفعل، يقولون هذه أنحاء الوجود. ولا بأس، نعم، فهذا مصطلح آخر، أنه يقال أحيانا لأقسام الوجود وبعض صفات الوجود بأنها أنحاء الوجود. يعني الوجود قد يكون بنحو العلة وقد يكون بنحو المعلول، هذا مصطلح آخر لنحو الوجود، لأنه وصف لا للماهية، وصف لنفس الوجود، العلة والمعلول. بخلاف هنا نقول الماهية نحو الوجود، لا، هناك نقول القوة والفعل نحو الوجود، فهو مصطلح آخر لا بأس. ولم يذكر الشيخ الفياضي غير هذا المصطلح، ولكن إذا تتبعنا كلمات صدر المتألهين، فنجد أيضا هناك استعمال ثالث للفظة نحو الوجود. نحن فقط نريد التنبيه، لا نريد خوض هذه المسألة بشكل عميق، ولكن فقط أريد التنبيه على أمر، وهو أنه قد نجد صدر المتألهين، وهذا من ابتكارات صدر المتألهين بناء على فلسفته، يعني قد نجد أن صدر المتألهين أحيانا يشير إلى فكرة ستأتي معنا نحن في مرحلة الوجود الذهني وفي مرحلة القوة والفعل. ماذا يقول لديه فكرة صدر المتألهين؟ يقول: لما كانت الماهية منتزعة من الوجود، فقد يكون لوجود واحد مراتب، يعني قد يكون وجود واحد لديه مرتبتين، غاية الأمر وينتزع ماهية واحدة لوجود له مرتبتين. يعني مثلا الإنسان في عالم الطبيعة، في عالم المادة، هي طور من أطوار وجوده، يعيش الإنسان في عالم المادة ويعيش في عالم البرزخ بعد الموت مثلا، ويعيش في الآخرة بعد القيامة. فللإنسان ثلاثة أطوار مثلا في وجوده: زيد له وجود طبيعي، له وجود برزخي، له وجود أخروي. الإنسان له وجود طبيعي، له وجود برزخي، له وجود أخروي. ولكن تعدد أطوار الوجود ينتزع منه ماذا؟ ما هي واحدة، هي ماهية الإنسان. فالإنسان إذا اشتد، انتقل من الطبيعة إلى الآخرة، لا تزول إنسانيته، بل تبقى ننتزع منه الإنسانية مع تعدد مراتب وجوده. جيد؟ هذه فكرة يقولها صدر المتألهين. يقول صدر المتألهين: قد تكون ماهية واحدة لأنحاء متعددة من للوجود. يعني قد يكون لديك أنت ماهية الإنسان تنتزع من أنحاء متعددة من وجود الإنسان. فالإنسان في الطبيعة هو نحو من وجود الإنسان، والإنسان في البرزخ نحو آخر من وجود الإنسان، والإنسان في الآخرة نحو ثالث من وجود الإنسان، وكلها ينتزع منها ماهية إنسان. فماهية الإنسان واحدة تنتزع من مراتب متعددة لوجود الشيء الواحد. هذا يعبر عنه صدر المتألهين أيضا بنحو، يعني ماهية واحدة لها أنحاء من الوجود. التفت، ماهية لها أنحاء من الوجود، هذا تعبير غير تعبير الذي نقوله أن الماهية نحو الوجود هنا. استعمال آخر.
الوجود له أنحاء، هذه أنحاء تكون إما بشكل ذاتي أو بالنسبة إلى المراتب الوجودية أو بالنسبة، يعني
الفكرة أن قد يطلق نحو الوجود يقصد به نحو الوجود الخاص بماهية واحدة. يعني أحيانا يقول صدر المتألهين: ماهية واحدة لها أنحاء من الوجود.
نعم، لكن هذه الأنحاء بالحاضر مراتب الوجود.
صحيح،
لما نتكلم عنها بذاتها
بتصير نحو الوجود بالمعنى الذي ذكرنا في هذا.
نعم، فهو النحو هو نفسه ولكن تختلف الحيثية.
نعم، هذا الذي أشير إليه، أنه يوجد استعمال لمراد آخر، ولا يمكن إرجاع من حيث المعنى إلى شيء واحد.
بس أصلاً ما نفصل بيناتهم لأنه هذا بالشر وهذا
لا 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 لا.
يعني مش هذا عنه، ولا الاختلاف عنه ولا الحيثية.
صحيح. جيد. ويوجد شواهد، ما في ضرورة أن نذكر هذه الشواهد. هذا إذن بالنسبة إلى النقطة الأولى خارج المتن، وهي أنه قد يطلق نحو الوجود على معنى آخر. النقطة الثانية التي أريد أن أذكرها هي أن العلامة الطبطبائي وغيره من الحكماء والعلماء يرفضون ما ذكره في بداية الحكمة، في نهاية الحكمة. يقول في كتاب التوحيد العلمي والعيني
الذي هو مراسلات بين الأصفهاني والكربلاء، ويعلق عليه العلامة الطبطبائي. وبحسب بعض الأساتذة أن تعليقات العلامة على هذا الكتاب هي آراءه الأخيرة العرفانية. يعني يقول مثلا العلامة الطبطبائي، يقول في هذا الكتاب، لاحظ ماذا يقول في هذا الكتاب، يقول بعد أن يشرح بعض الأمور، يقول: ومن هنا يعلم أن مسألة الماهيات حدود الوجودات، لاحظ تعبير دقيق، ومن هنا يعلم أن قضية أن الماهيات حدود الوجودات ليس على ما ينبغي. لماذا؟ يقول: إلا بطريق التجوز والمجاز. خب، ما هو الصحيح أيها العلامة؟ يقول: بل الماهيات اعتبار حدود الوجودات لا نفس حدود الوجودات. يعني يوجد ترقي، أنا لا أريد أن أدخل في هذا المضمار. حتى العلامة، حتى صدر المتألهين والحكيم المؤسس يقول: الماهية ليست نحو الوجود بل هي اعتبار نحو الوجود. يعني الماهية تنتزع من نحو الوجود، ليست هي نحو الوجود، بل في الخارج للوجود نحوه، ومن نحو الوجود أنتزع الماهية. فالماهية ليست نحو الوجود خارجا بل هي منتزعة من نحو الوجود. وكذلك الوجود بذاته محدود، يعني الحيوان، كمال الحيوانية الناطقة ليس إلا كمال الحيوانية الناطقة. أنا من هذا الحد أنتزع الماهية، فالماهية منتزعة من حد الوجود، ليست هي حد الوجود. بل في الخارج يوجد حيوانية ناطقة، ومن الحيوانية الناطقة من هذا الحد لا تقل في الخارج يوجد حد مباين للمحدود هو الماهية، بل الانتزاع من تقيد هذا الوجود الخاص هو الماهية. فبالتالي يوجد تعبيرات، يوجد تعبيرات أخرى، هذا فقط على نحو الملاحظة نسجله، وإلا لا أريد الخوض أكثر لأن الوقت يضيق يعني إذا دخلنا في هذا الأمر. لكن أنا أريد فقط أن أقول العلامة الطبطبائي وغيره من الحكماء أيضا يعلقون، يقولون: التفت، نحن لا نقول الماهية حد الوجود بالمعنى الحقيقي، بحيث تقول الحد غير المحدود، الحد غير المحدود، لا، في الخارج يوجد فقط ذات المحدود، ولكن ذات المحدود من حيثية الفقد التي هي فقد، حيثية النفس أمرية هي الفقد، هي التي أنتزع منها الماهية. فالماهية هي ماذا؟ منتزعة من حد الوجود، ليست حد الوجود. هذا تعبيره. أو أن الماهية هي اعتبار حدود الوجود، الماهية اعتبار أنحاء الوجود. هذا فقط كلام اجعلوه في بالكم، على أنه إما ارتقاء من ارتقاءات العلامة الطبطبائي ذكره في التوحيد العلمي والعيني الذي يعني ترجم مؤخرا لكن لم يطبع إلى الآن، إما نعتبره ارتقاء إما نعتبره لا، هنا تعبيره ليس دقيقا بناء على مبنى. ولكن أنا أعتقد أن الأمر واضح، الأمر واضح في نفسه، أنه بناء على أصالة الوجود نحن في الخارج ليس لدينا إلا طرد عدم، طرد عدم عن حيوانية ناطقية. والحيوانية الناطقية كمعنى وكما هي مستقلة هي في الحقيقة حيثية التعين لهذا الأمر. هذه الحيثية التعينية لهذا الأمر ليست وهما سرابيا بل لها منشأ في الخارج، هو التعين للتقيد الوجود الخاص. أردت أن تعبر عن تقيد الوجود الخاص بأنه هو الماهية وهو الحد، أو أن الماهية هي اعتبار الحد، هذا لأن ليس هنا محل بحثه وتحقيقه. ولكن المسألة أعتقد أنها بهذا المقدار واضحة لا أقل بالنسبة إلى نفس متن النهاية. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الفرع السادس. فإذا نحن صرنا أمام أو انتهينا من ستة فروع. الفرع الأول هو كون كل حمل يحمل على حيثية الماهية فهو بالوجود وبالحيثية التقييدية هي الوجود. الفرع الثاني هو كون
ما يحمل على الماهية فلا يحمل على الوجود كالجنسية والنوعية والكلية والجزئية. الفرع الثالث هو أن الوجود بسيط ليس جزءا لشيء ولا جزء له. الفرع الرابع هو تقسيم الجديد للوجود إلى أو للموجود إلى ما بالذات وما بالعرض. الفرع الخامس وهو الفرع الرابع أن ما يلحق الوجود حقيقة أمور غير خارجة عن ذاته، يعني أمور منصممة. والفرع الخامس ما ذكرناه، والفرع السادس هو أن الماهيات حدود وأنحاء الوجود. الفرع السابع من فروعات أصالة الوجود واعتبارية الماهية هو في معنى نفس الأمر. هذا الفرع على ما ببالي كان في بداية الحكمة الفصل التاسع من المرحلة الأولى من البداية. الفصل التاسع من المرحلة الأولى كان في معنى نفس الأمر. هذه القضية أنا سأقدم تمهيدا لها ونكمل غدا إن شاء الله. هذه تعتبر أيضا من المسائل التي قدم فيها العلامة الطباطبائي كلاما خاصا به، خالف به جمهور الحكماء وسائر الأقوال. فيمكن أنا أحيانا أذكر أنه من متفردات العلامة الطباطبائي هذا الأمر، مثل قضية البرهان الليمي في المدخل، وهذه أيضا من ابتكارات أو من مختصات العلامة الطباطبائي في فكره عموما في النهاية وغير النهاية، تعليقات على الأسئلة. البحث في معنى نفس الأمر في الحقيقة يقع على نقاط متعددة. النقطة الأولى في بيان أصلا محل الكلام ما هو، نحن هذا البحث ماذا نريد أن نتكلم فيه، ما هو تحرير محل النزاع فيه، وبيان أنه لماذا العلامة الطباطبائي جعل هذا الفرع من متفرعات القول بأصالة الوجود، بمعنى أنه يترتب على القول بأصالة الوجود هذا التفسير لنفس الأمر. هذا أمر سنذكره. الأمر الثاني الذي سنذكره هو بعض المبادئ التصورية لهذا المطلب. وللأسف أحياناً لا نجد تأسيساً للمبادئ التصورية أو التصديقية لهذا المطلب، مباشرة يدخلون في الأقوال ونقد الأقوال وتثبيت بعض الأقوال، ولكن نحن سنعقد مبحثا ولو مختصرا في دقائق. هو أنه في بعض المطالب التصورية المهمة، ومن ثم نتعرض إلى رأي العلامة الطباطبائي، رأي المشهور أولا، لأن العلامة في العبارة ذكر رأي مشهور الحكماء أولا، ثم رأي العلامة الطباطبائي، ثم نرد الأقوال الأخرى التي ذكرها، وهي قول المحقق الطوسي ذكره ورده، وقول صاحب شوارق الإلهام اللاهيجي، وهو أيضا قول المحقق السبزواري ويرده. فإذا كلام العلامة في هذا الفرع هكذا. كلام العلامة أولا يبين بشكل على نحو التلميح محل النزاع، يذكر رأي مشهور الحكماء، يذكر رأيه، يرد رأي المحقق الطوسي، ويرد رأي المحقق السبزواري واللاهيجي. طبعا ونحن سنتعرض في بعض الكلمات إلى أنه عادة مشهور بين حتى الشراح أن الأقوال هكذا، رأي العلامة، رأي المشهور، رأي المحقق الطوسي، رأي المحقق السبزواري، مع أن من المتأخرين ومن الحكماء الآخرين المعروفين من ذهب إلى رأي كرأي المحقق الطوسي، مثلا شيخ حسن زاد آملي. نجد مثلا بعض الآراء تذهب إلى رأي يشبه رأي المحقق السبزواري، مثلا مثل الميردامات أو غيره، كما سنجد إن شاء الله المسألة. فإذا نبدأ غدا إن شاء الله من نقطة تحرير محل الكلام وبيان محل الكلام، قبل الانتقال إلى بيان رأي المشهور ورأي العلامة. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.